أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وأحب الخلق إليه وأكرمهم عليه، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: تبادل الخبرات والتجارب بين المجتمعات. لكل مجتمع من المجتمعات الإنسانية خبراته وتجاربه التي تنعكس على أساليب إدارته لحياته، وتشكل الأعراف والتقاليد في علاقاته وحياته الاجتماعية. تتنوع الخبرات والتجارب بتنوع الثقافات، بتنوع ثقافات المجتمعات واختلاف ظروف حياتها البيئية والاجتماعية. ولعل من أغراض الدعوة الإلهية للتعارف بين الجماعات والمجتمعات البشرية اطلاع كل مجتمع على خبرات وتجارب المجتمعات الأخرى من أجل الاستفادة المتبادلة منها. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لماذا الله تعالى يدعو المجتمعات الكبيرة والصغيرة للتعارف؟ شعوب المقصود منها الجماعات والمجتمعات الكبيرة، قبائل المقصود بها المجتمعات والجماعات الصغيرة. دعوة إلهية للتعارف بين المجتمعات البشرية. لماذا؟ من أجل أن تتعرف كل أمة، أن يتعرف كل مجتمع على خبرات وتجارب المجتمعات الأخرى، حتى تكون هناك استفادة متبادلة. التنوع في الثقافات والخبرات لا ينبغي أن يقود إلى التصادم والتنازع، ولا إلى الإنغلاق والقطيعة، وإنما ينبغي أن يحفز ويشجع للتعارف وتبادل الخبرات والتجارب. حين نرصد مواقف الأمم والمجتمعات تجاه تجارب الآخرين وخبراتهم، نرى ثلاثة ألوان من المواقف. الموقف الأول الانغلاق على الذات والاكتفاء بمخزون التراث والتمسك بالأعراف والتقاليد السائدة. احنا عندنا خير، ما احنا محتاجين ناخذ من الأمم الأخرى، من المجتمعات الأخرى. تراثنا أفضل تراث، أعرافنا أفضل أعراف، حضارتنا أفضل حضارة وما أشبه ذلك. فما احنا محتاجين للآخرين، ليش ننفتح عليهم وليش ناخذ منهم؟ هذا المنطق الذي ينقله القرآن ويرفضه عن المجتمعات التي رفضت رسالات الأنبياء، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا، حسبنا ما وجدنا عليه آبانا، خلص اللي عندنا تراثنا أعرافنا تقاليدنا تكفينا. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، حتى لو آباؤهم متخلفين يعيشون الجاهل أو ضالين عن الطريق الصحيح يكتفون بما عندهم بما ورثوه، هذا خطأ. إن بعض المجتمعات قد ترفض أو تتردد في الاستفادة من تجارب ناجحة لمجتمعات مجاورة لها أو شريكة لها في الانتماء الديني. نحن نطلع على تجارب عند المجتمعات الأخرى في عاداتهم الاجتماعية، كيف مثلاً أعرافهم في الزواج، كيف أعرافهم في العزاء، تقاليدهم في العزاء، ونعجب بها، والله هذا أحسن. طيب إذا أحسن ليش ما ناخذ به؟ لماذا نثقل كواهل مجتمعنا بأعراف مؤذية مرهقة؟ كثيراً ما الإنسان حينما يذهب أو يطلع على بعض العادات والأعراف في المجتمعات الأخرى ينقلها بإعجاب، أحسن منا دولة في هالمجال في هالمجال. طيب إذا أحسن منا ليش ما نستفيد منه؟ ما فيها الاندفاع، ما فيها الحافز، والمقصود ليس على صعيد الأفراد وإنما الحالة المجتمعية العامة. هذا الموقف الأول، موقف الانغلاق تجاه تجارب الآخرين وخبراتهم. الموقف الثاني فقدان الثقة بالذات والانبهار بالآخر، خاصة حينما يكون الآخر في موقع التفوق والتقدم، فيصير انبهار بالمجتمعات الأخرى وفقدان ثقة بالذات، فيجري اتباعهم وتقليدهم حتى في الأشياء السطحية القشرية بل الضارة والسلبية، لأنهم يفعلون هكذا. شوف الغرب متقدمين، سووا كذا يسووا كذا، متقدمون. أنت إذا تشوف نقاط قوتهم في التقدم وتأخذ بها ممتاز، أما أشياء سلبية أنت عندك أفضل منها في أعرافك في ثقافتك في حضارتك تستوردها منهم، لا لشيء إلا لأنهم متقدمون. هذا انبهار، هذا فقدان، هذا انهزامية، فقدان ثقة بالذات. ابن خلدون في مقدمة تاريخه يقول إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، عاداته وأعرافهم يأخذها. القصة التي تنقل، إنسان طالب كان يدرس متفوق على بقية الطلبة، ناجح متميز متفوق، أحد الطلبة قال أنا بقلده. التفت أن هذا الطالب المتميز إذا جلس يحوس بأياديه بأصابع يديه في أصابع رجليه، قال اكتشفتها، هذا هو سبب تقدمه. شوف لين قعد حوس في أصابع رجله، ولهذا صار متفوق. هل هذا هو سبب تفوقه؟ نشوف بعض الأشياء والعادات في المجتمعات الغربية فنشوفهم متفوقين، نريد أن نأخذ بها، ليست سبب تفوقهم هذه الأشياء السلبية، هذه الأشياء السطحية. خل نبحث عن نقاط القوة الحقيقية عندهم. لكن الانهزام النفسي والانبهار قد يدفع الإنسان لمثل هذا الموقف وهذه الحالة. الموقف الثالث هو الاستفادة الواعية من تجارب الآخرين بدراستها وأخذ المفيد منها، وما يناسب مع مصالحنا مع ظروفنا. قد تكون أشياء تناسب بعض المجتمعات ولا تناسب مجتمعات أخرى. بعض الناس في تقليدهم وتبعيتهم واستيرادهم لا يأخذون ظروفهم في المحيط الذي يعيشون فيه. إخواننا المؤمنون في مناطق ثانية هالشكل شعائرهم، هالشكل مراسمهم، هالشكل يسوون إيه، بس هل كل ما هم يعملونه من أعراف وشعائر وألوان تقاليد هل هذه تناسب ظروف مجتمعك، ظروف محيطك؟ لازم أنت أيضا تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، فيكون الاستفادة وأخذ التجارب من الآخرين عن وعي وليس عن تقليد أعمى وليس بغير دراسة، هذا غير صحيح. الدين يشجع المؤمنين، الإسلام يشجع المؤمنين أن يستفيدوا من التجارب المفيدة والخبرات المفيدة عند الأمم والشعوب الأخرى، ويطلق عليها مصطلح الحكمة، أنكم تأخذون الحكمة من الآخرين. نصوص دينية كثيرة تشجع الإنسان المؤمن على أخذ الحكمة من المجتمعات الأخرى، كالحديث الوارد عن نبينا محمد أنه قال الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها فهو أحق بها. الضالة يعني الشيء الضائع. شفت إذا إنسان عنده شيء ضائع يدور عليه وين يلقاه؟ الحكمة يبحث عنها الإنسان المؤمن، فأين يجد الحكمة؟ يأخذها من أي مجتمع، من أي مصدر، حتى ولو كان يخالفه في الدين، حتى ولو كان يخالفه في السلوك. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام الحكمة ضالة المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرك تكون أحق بها وأهلها. حتى من عند المشركين تأخذ الحكمة. في رواية أخرى عنه عليه السلام الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. شنو هذه الحكمة اللي نأخذها من المشرك، حتى من المشرك، حتى من المنافق؟ الحكمة من الإحكام، من الإتقان، يعني الأشياء المتقنة، التجارب الناضجة التي ترتبط بإدارة الحياة، خذوها من أي جهة. المقصود هنا ليس القضايا الدينية، القضايا الدينية ما نأخذها من المشرك، ما نأخذها من المنافق. الأمور الدينية نأخذها من مصادرها المعتمدة في الدين. المقصود هنا من الحكمة يعني الأساليب المتقنة المحكمة في إدارة الحياة، في إدارة الذات. هذه خذوها من أي جهة، من أي أحد. هذا تشجيع على الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين. وهذا ما نجد نماذج وأمثلة كثيرة لها في تاريخنا الإسلامي. في غزوة الأحزاب حينما تآمر المشركون، تظافر المشركون واليهود على غزو المدينة المنورة، وكانوا بأعداد كبيرة. النبي صلى الله عليه وآله استشار أصحابه ماذا نفعل في مقابل هذا الغزو. قال بعضهم نتحصن، نسوي حصون وقلاع ونتحصن فيها في المدينة. صار كلام الحصون والقلاع ماذا تفيد أمام جيش جرار يهجمون على الحصون، يهدمونها، يهدمون القلاع، ما في تكافؤ. هنا برز سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، قال: يا رسول الله، إنا إذ كنا بأرض فارس في إيران وتخوفنا الخيل خندقنا علينا، حفرنا خندق حول المدينة، فهل لك يا رسول الله أن نخندق؟ يعني نقل لهم تجربة من مجتمعه، كانوا مجوس ما كانوا مسلمين. النبي صلى الله عليه وآله استحسن هذه الفكرة، هذه الحكمة، خذها من أي جهة، فكرة ناضجة، خبرة متقنة، مفيدة. فعلا أمر النبي صلى الله عليه وآله بحفر الخندق حول المدينة. الأحزاب حينما اقتربوا فوجئوا بالخندق، قالوا: هذه مكيدة ما كان العرب ما كانت العرب تعرفها قبل ذلك. فقيل لهم: هذا من تدبير الفارسي الذي مع عند واحد فارسي وهو سلمان، هو اللي نقل إلى هالخبرة والتجربة، والتجربة النبي صلى الله عليه وآله أخذ بها. يبقى أن نشير إلى مسألة ذكرها الفقهاء بعنوان التشبه بغير المسلم، التشبه بالكفار. الفقهاء يذكروا هالمسألة في كتبهم الفقهية، ويقصدون بها الظهور بالمظهر المختص بالكافرين، مظهر معين اختص به اليهود، أو اختص به النصارى، اختص به المشركون، وهو ليس شيئا مهما مفيدا. الإسلام ينهى عن التشبه بهم فيما اختصوا به، وذلك بهدف منع الذوبان. طبعا بعض الفقهاء يعتبرون التشبه بالكفار حراما، وبعضهم يراه مكروها، وبعضهم يفصل في أنواع التشبه. هذا من أجل، هذا حكم تدبيري لمنع الانصهار والذوبان والاندماج في الآخر في الجانب الثقافي والسلوكي، لكن هذا لا يقصد من التمنع من أخذ التجارب المفيدة، الخبرات المفيدة، هذا لا مانع منها. المنع هنا هو في أخذ أشياء جانبية في العادات والتقاليد اختصوا بها وهي لا تشكل شيئا مهما مفيدا. هنا جاء المنع إما على نحو الحرمة عند بعض الفقهاء أو على نحو الكراهة، لكن بعض الفقهاء بالغوا في هذا الأمر، حرموا كل شيء يمارسه الآخرون من غير المسلمين، وإن كان مباحا في الأصل، وحتى لو كان مفيد ما دام في مشابهة إليهم حرام لا تسووه. قبل سنوات كانت الساحة عندنا في المملكة مشغولة بمسألة إهداء الزهور والورود إلى المرضى، إذا واحد راح المستشفى يأخذ لباقة ورد زهر زهور على باب المستشفى تباع يودي إلى المريض، فتاوى صدرت، هذا حرام. ليش حرام؟ قالوا: أولا هذا إسراف، هذا تشتري بعشرة 15 ريال 20 أقل أكثر، بكرة يذبل ويرمى، إسراف. وثانيا هذا تشبه بالكفار، الكفار هم اللي يسووا هالطريقة يهدوا إلى المرضى زهور ورود، حرام. لكن ما الداعي للتحريم؟ إسراف هذا مو إسراف، ذبل، أشياء كثيرة يأخذها الإنسان تخرب يوم يومين أو تنتهي، لكنها مفيدة، تعطي بهجة، تعطي رائحة نقية طيبة. تشبه بالكفار يعني إذا شيء زين إيجابي، إيش المشكلة في الموضوع؟ والأكثر من ذلك أحد العلماء المسلمين ألف كتاب حول ضجة كبيرة صارت في أوساط العلماء في وسط القرن الماضي القرن العشرين حول لبس البنطلون، يجوز له حرام. ألف هذا العالم كتاب سماه ضجيج الكون من لبس البنطلون، وجاب آراء العلماء واختلافهم وأدلتهم، والرد عليهم المؤلف الشيخ سالم بن أحمد بن جندان، توفي 1969، محدث ومؤرخ ونسابة. طبعا هو ما يتبنى الرأي، يرد عليهم، يتكلم عن الضجة اللي صارت لكن يناقش أدلتهم ويرد عليهم. يعني هذا مبالغة، هذه الأشياء ما دامت لا تعني أمرا ثقافيا، لا تعني أمرا سلوكيا مخالفا للدين، أخذ بعض هالأشياء من الآخرين هذا ليس فيه إشكال. هنا لابد من التأكيد على أن المجتمع ينبغي أن يدرس، أن ينتقي ما يأخذ من المجتمعات الأخرى، خاصة نحن في هذا العصر نعيش في ظل حضارة مادية متقدمة تقودها المجتمعات الغربية، وعلينا أن نستفيد من نقاط القوة في هذه المجتمعات. اهتمامهم بالعلم، جديتهم في العمل، اهتمامهم بالقراءة والاطلاع. أحد المسلمين يقول إحنا في أوروبا بعض الأحيان نصعد القطار أو المترو ونشوف ناس قاعدين ما ندري دول مسلمين عرب، نسلم عليهم لو ما نسلم عليهم. تالي اكتشفنا على ما إذا شفنا عنده كتاب قاعد يقرأ، يعني هذا مو مسلم. إذا ما عنده كتاب قاعد منسدح وقاعد ما أدري إيش، يعني هذا من جماعتنا سلم عليه. إحنا لازم ناخذ الأشياء الإيجابية في تلك المجتمعات، الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالثقافة، الاهتمام بالانضباط بالنظام، هالأشياء الإيجابية نأخذها منهم. مع الأسف البعض يأخذ بالأشياء السلبية اللي المفكرون والباحثون في تلك المجتمعات هم يشيرون إلى أنها نقطة ضعف. هيمنة الروح المادية الأنانية، ضعف العلاقات الاجتماعية، الانحلال الأخلاقي، الابتذال الجنسي، هذه نقاط ضعف في تلك المجتمعات. احنا عندنا مبادئ، احنا عندنا قيم، احنا عندنا أخلاق، احنا مجتمعات محافظة في أخلاقها، وهذه المحافظة في الأخلاق أفضل لحماية تماسك الأسر والعوائل، لتوفير الأمن الاجتماعي. لكن البعض مع الأسف الشديد يريد استيراد مثل هذه الحالات وتقليد المجتمعات فيها، السفور، الخلاعة، الإباحية، الانحلال الأخلاقي. هذا لا ينبغي للمجتمع الواعي أن يأخذ بهذه الأشياء الفاسدة والضارة. إن الله سبحانه وتعالى يبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مو تروح تتبع الأسوأ عند تلك المجتمعات. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جعلنا الله وإياكم منهم، ووفقنا لاجتناب مساوئ الأخلاق ومظاهر الفساد. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.